أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الأحكام من صحيح البخاري.
مصري. ولم يذم داود بأن فيه نقصا لحق داود، وذلك أن الله تعالى قد قال: وكلا آتينا حكما وعلما، فجمعهما في الحكم والعلم، وميز سليمان بالفهم وهو علم خاص زاد على العام بفصل الخصومة. قال: والأصح في الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح. ولا يخلو قوله تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما، أن يكون عاما أو في واقعة الحرف فقط، وعلى التقديرين يكون أثنى على داود فيها بالحكم والعلم، فلا يكون من قبيل عذر المجتهد إذا أخطأ، لأن الخطأ ليس حكما ولا علما، وإنما هو ظن غير مصيب. وإن كان في الواقعة فلا يكون تعالى أخبر، وإن كان في غير الواقعة فلا يكون تعالى أخبر في هذه الواقعة بخصوصها عن داود بإصابة ولا خطأ. وغايته أنه أخبر بتفهيم سليمان، ومفهومه لقب، والاحتجاج به ضعيف، فلا يقال فهمها سليمان دون داود، وإنما خص سليمان بالتفهيم لصغر سنه، فيستغرب ما يأتي به. قلت: ومن تأمل ما نقل في القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان في الأولوية لا في العمد والخطأ. ويكون معنى قول الحسن حمد سليمان أي لموافقته الطريق الأرجح، ولم يذم داود لاقتصاره على الطريق الراجح. وقد وقع لعمر رضي الله عنه قريب مما وقع لسليمان، وذلك أن بعض الصحابة مات وخلف مالا له نماء وديونا، فأراد أصحاب الديون بيع المال في وفاء الدين لهم، فاسترضاهم عمر بأن يؤخروا التقاضي حتى يقبضوا ديونهم من النماء، ويتوفر لأيتام المتوفى أصل المال، فاستحسن ذلك في نظره، ولو أن واستحسن ذلك من نظره يا شيخ
استحسن ذلك من نظره استحسن ذلك من نظره
فاستحسن ذلك من نظره ولو أن الخصوم امتنعوا لما منعهم من البيع. وعلى هذا التفصيل يمكن تنزيل قصة أصحاب الحرث والغنم، والله أعلم. وتقدم في أحاديث الأنبياء شرح القصة التي وقعت لداود وسليمان في المرأتين اللتين أخذ الذئب ابن إحداهما، واختلاف حكم داود وسليمان في ذلك، وتوجيه حكم داود بما يقرب مما ذكر هنا في هذه القصة. ووقعت لهما قصة ثالثة في التفرقة بين الشهود.
طيب القصة هذه ما أعطانا إياها موجودة قبل هذا ولا بعده؟ طيب كمل.
ووقعت لهما قصة ثالثة في التفرقة بين الشهود في قصة المرأة التي اتهمت بأنها تحمل على نفسها، فشهد عليها أربعة بذلك، فأمر داود برجمها، فعمد سليمان وهو غلام، فصور مثل قصتها بين الغلمان، ثم فرق بين الشهود وامتحنهم فتخالفوا فدرأ عنها. ووقعت لهما رابعة في قصة المرأة التي صب في دبرها ماء البيض وهي نائمة، وقيل إنها زنت، فأمر داود برجمها، فقال سليمان: يشوى ذلك الماء، فإن اجتمع فهو بيض، وإلا فهو مني، فشوي فاجتمع. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح مسروق قال: كان حرثهم عنبا نفشت فيه الغنم، أي رعت ليلى، فقضى داود بالغنم لهم، فمروا على سليمان فأخبروه الخبر، فقال سليمان: لا، ولكن أقضي بينهم أن يأخذوا الغنم، فيكون لهم لبنها وصوفها ومنفعتها، ويقوم هؤلاء على حرثهم حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم. وأخرجه الطبري من وجه آخر لين فقال فيه عن مسروق عن ابن مسعود، وأخرجه ابن مردوية والبيهقي من وجه آخر عن ابن مسعود وسنده حسن. وعن معمر عن قتادة قضى داود أن يأخذوا الغنم، ففهمها الله سليمان فقال: خذوا الغنم فلكم ما خرج من رسلها وأولادها وصوفها إلى الحول. وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أعطاهم داود رقاب الغنم بالحرث، فحكم سليمان بجزه الغنم، بجزتي يا شيخ
جز الغنم الصوف يعني
بجزتي فحكم سليمان بجزة الغنم وألبانها لأهل الحرث وعليهم رعايتها، ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون كهيئة يوم أكل، ثم يدفع لأهله ويأخذون غنمهم. وأخرج الطبري القصة.
أنا أقول لها القصة هذه فهمناها. داود حكم بأن الغنم لأهل الحرث، ولا شك أن قيمة الغنم مقاربة للحرث الذي أكل، لكن رأى سليمان رأي آخر وهو أحسن، لئلا يحرم أهل الغنم غنمهم، وهو أن يقوموا على الحرث حتى يعود كما كان، وأصحاب الحرث يأخذون هذه الغنم فينتفعون بها عوضا عما فاتهم من حرثهم، فيجمع بين المصلحتين. وعلى ولكل على كل من الحكمين أو إلى كل من الحكمين ذهب بعض أهل العلم، فمن العلماء من قال يضمن الزرع بما نقصت، فإذا كانت قيمة الغنم بمقدار ما نقص من الزرع أخذها أصحاب الحرث، وإن كانت أكثر وأقل فبحسب. ومنهم من رأى أن يكون الحكم كما قال سليمان. المهم الآية لم تتعرض للواقع، إنما تعرضت للحكم. قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وهذا يسميه علماء البلاغة الاحتراس، لأنه إذا قال ففهمناها سليمان فقد يقع في النفس نقص سليمان، نعم داود، قد يقع في النفس نقص داود، فقال وكلا آتينا حكما وعلما، أي قدرة على الحكم وعلم يهتدون به إلى الحكم. وفي الآية إشارة دليل على أن الفهم غير العلم، وهو كذلك، فإن من الناس من يعطيه الله علما ولكنه ينقصه الفهم، ومنهم من يكون بالعكس. قال فحمد سليمان ولم يلوم داود، حمد سليمان لقوله ففهمناها سليمان ولم يلوم داود، بل مدحه في قوله وكلا آتينا حكما وعلما، فدل هذا على أن الإنسان إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا يلام. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، صحيح، يعني لولا أن الله ذكر قصة داود سليمان وأن الفهم كان لسليمان وداود لم يلم لهلك القضاة، لأنهم يجتهدون كثيرا فيخطئون. فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده رحمه الله. وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة، وفي نسخة خطة، كانت فيه وصمة، أي كان فيه عيب، أن يكون فهما أي ذا فهم، ولعله أراد بالفهم الفراسة، لأن الفراسة مهمة بالنسبة للقاضي، فإن كثيرا من القضاة يعرف المحق والمبطل بما يرى على وجوههما. والثاني أن يكون حليما احترازا من سريع الغضب، فإن سريع الغضب ربما يحمله غضبه على ما لا ينبغي، عفيفا أي عفيفا عن المال، لا يتشوف للمال ولا يمد يده إليه، لأنه إذا لم يكن كذلك ورآه الناس يتتبع المال صاروا يجتهدون في أن يصل المال إلى يده بأي وسيلة، ويكون هذا من جنس الرشوة. وهل من العفة أن لا يجيب دعوة الداعي؟ الجواب لا، بل هو في الدعوات كغيره، إذا دعي إلى وليمة عرس أو إلى مناسبة فإنه يجيب، إلا إذا كان إذا دعي في وقت الخصومة وظن أن الداعي يريد بذلك رشوة فحينئذ لا يجيب. لو كان هذا الداعي لا يعرف بالأول ولا يدعو، لكن لما حصلت الخصومة دعاه وأولم له وليمة كبيرة، فهذه معروفة أنها لله. نعم أنها والله أعلم لغير الله. نعم فإذا غلب على ظنه أنه إنما يريد ذلك فلا يجب، وإلا فالأصل أنه كغيره. صليبا يعني قويا من الصلابة، فلا يلين إذا رجع في مسألة يرى أن الصواب فيها ما قاله هو، لأن من الناس من إذا حكم ثم رجع لان، وهذا في مقام الحكم لا ينبغي. الأشياء اللي بينك وبين غيرك لا بأس أن تلين، واللين طيب، لكن في الحكم لا تلين. إن لنت امتطاك الظلمة وامتطيت أهل العدل، يعني يركبك الظالمون وأن تركب أهل العدل الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يستميلوا الناس يدهسون، والظلمة الذي عندهم لكاعة هم الذين يركبون القاضي إذا وجدوه ضعيفا لينا. عالما بإيش؟ عالما بالشرع وعالما بأحوال الناس، ليس عالم بالشرع فقط، بأحوال الناس المحق والمبطل واصطلاحات الناس وألفاظهم، لأن كل هذا يختلف بالحكم. الخامسة سؤولا عن العلم، ستة هذه، سؤولا عن العلم يعني لا يحقر نفسه ويقول أنا قاضي، يسأل عن العلم الشرعي وعن العلم بأحوال الناس، فإذا لم يكن كذلك فإن فيه وصل. لكن كم هذه؟ فاهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم.
سؤولا عن العلم بيان لعالم،
لا نعم
يقول خصلة واحدة،
لا. طيب جعل سؤولا عن العلم يعني بمعنى عالم، ما بصحيح
خصلة
واحدة. ها إيه أقول ما تصير خصلة واحدة،
يكون معنى استحضر من العلم.
يمكن النسخة فيها خطأ النقل. نعم
السادس من تتمة الخامس،
أي؟
لأن كمال العلم لا يخلو إلا
بسؤول. نعم صحيح، هو العلم من تمام السؤال، لكن لا ليس معنى أنه هو العلم. على كل حال نحن الآن نعتذر، والاعتذار بابه واسع، ولا هذه غير هذه لا شك. طيب الليلة المقبلة وليلة الثلاثاء عندي شغل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب رزق الحكام والعاملين عليها. وكان شرح يأخذ القضاء إلى آخره.
سبق لنا أن القضاء فرض من فروض الكفاية، وكل فرض فإنه لا يجوز أن تؤخذ الأجرة عليه، بأن يشارك القاضي فيقال اقضي بين الناس بأجر قدره كذا وكذا. ولكن الرزق الذي من بيت المال لا شيء فيه، لأن بيت المال موضوع لمصالح المسلمين، فإذا قدر ولي الأمر أن للقاضي كذا وللإمام كذا وللمدرس كذا فهذا مجرد تقدير وليس بأجرة. وأما العاملين عليها فمراده العاملين على الزكاة، فإن الله جعل لهم سهما من الزكاة حتى وإن كانوا أغنياء لقاء عملهم. وكان شرح القاضي يأخذ على القضاء أجراً أجرا يعني رزقا من بيت المال. وقالت عائشة يأكل وصي بقدر عمالته، يأكل وصي من مال الموصى عليه، يأكل بقدر عمالته، لقول الله تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأكل أبو بكر وعمر يعني من بيت المال. والحاصل أن ما يعطاه القائمون بالمصلحة العامة من قضاء أو تدريس أو إمامة أو أذان أو غيره من بيت المال ليس بأجرة ولكنه رزق. وأما تقديره بشيء معين فهذا من باب تقدير العطاء من بيت المال وليس هذا بأجرة. نعم.
ماشي.
أليس شرط العفية شرط المذكور؟
شرط أبوش المشروع.
مثلا يقدمون على الإمارة ويعلمون أنهم لهم هذا القدر من المال.
إيه لا بأس، ما في مال. أنا أعلم مثلا إن اللي في المرتبة الفلانية له كذا وكذا رأس. ما في شيء. هذا تقدير عطاء وليس بأجر. أما لو قال لا أقضي إلا بأجر هذا ما يجوز. نعم.
إذا كان إمام جامع وقال له صلي فقط المكتوبة لا تعطى أجرك، لا تعطى أجرك إمام الجامع، ثم تظهر وظيفة أخرى فيطالبك الآخر اللي بعده بمرتب.
ما فهمت. أقول ما فهمت هذا السؤال.
يكون معين إمام الجامع،
إمام مسجد معين،
إمام مسجد معين جامع.
طيب.
بمرتب مسجد غير هذا الجامع.
يعني بياخذ وظيفتين؟
لا.
أه.
هو معين على اسم المسجد الثاني ويصلي في الجامع.
وياخذ ايش؟
وإذا وظف آخر في مسجد جامع يطالب في وظيفة الجامع الثاني. يقول أنا أصلي في الجامع لا أصلي إلى كما يعطى الآخر.
من اللي يطالب؟
يطالب الأوقاف.
قل أن مثلها بنفسك. أنت إمام جامع. أنت إمام جامع.
نعم.
كذا؟
لا أنا مسجل كإمام مسجد عادي.
مسجل على أنك إمام مسجد.
لا يعني في مرتبة لا.
زين.
ثم يظهر وظيفة في مرتبة ألف في جامع آخر يوظف فيها آخر. فيقول لماذا هذا يعطى مرتبة ألف وأنا أخطب في جامع ولا أخطب.
أنت في مسجد عادي.
لا هو في مسجد جامع.
أنت تقول إني وظفت في مسجد جامع على في أتباع.
على أتباع.
طيب وجاء واحد ورتب في مسجد وظف في مسجد جامع مو عادي.
نفس المرتبة بس
إن
هذا موظف في الجامع هنا
هم
يفرقون
بين الجامع والعادي. الجامع عليه مسؤولية وعليه التعب في الخطب ومن المناسب وما غير المناسب.
كلهم يقوم خطب فقط في أن هذا لم يوجد وظيفة فئة ألف يوم كان الجامع هذا شامل.
أنت قلت يا قلت أنك موظف في مسجد عادي. مش معنى عادي يعني غير جامع. أنت تقول أني موظف في مسجد عادي في أتباع وجواه وظفوه في مسجد جامع فئة ألف وقلت والله ما أعطيتهم مثله.
هو المسجد مسمى جامع ولكن
في
وظفوه على وظيفة
باء. سؤالي هل هو جامع ولا لا؟ المسجد اللي أنت فيه هل هو جامع ولا لا؟ اترك إليهم أسألك عن مسجدك اللي أنت رتبت فيه جامع ولا لا؟ طيب على فئة باء.
أيه.
تقول ولا لا؟
نعم.
ليش تقول تونه عادي؟
راتب وأقل.
دعنا من أنا أسأله هو جامع ما يبص على راتب. أنا أبيكم جزاك الله خير إذا سألته. تجيبون حسب السؤال. كيف لنا شوي نروح له وياك وحياقه مفرغة؟
لا هو
الآن أنت اسمع الآن أنت موظف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة.
نعم.
كذا ولا لا؟ على فئة باء. وجاء إنسان آخر ووظف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة على مرتبة ألف.
نعم.
كذا ولا لا؟ فتسأل تقول ليش ما أعطى مثله؟
نعم.
هذا هو؟ طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، لا تسأل، خذ ما أعطوك ودع ما لم يعطوك. نعم. محمد كل إنسان في عمل له مرتب معين لا ينبغي أن يطالب بزيادة أبدا، حديث عمر واضح، إلا إنسان عجب المال اللي بالمال هذا شيء ثاني. فما دام أنت في هذا المسجد وراتبه في أتباع أحمد الله ولا تطلب بزيادة، لأن الحديث صريح: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تشبه نفسك. والله أنا ما عندي غير حديث عمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تشبه نفسك، لا تخلي نفسك تعلق.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت بلى.
نعم عندي بضم العين العمالة.
فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت بلى. فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. وعن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.
نعم. هذا ميزان الهدي السليم، اللي يأتيك خذ، واللي ما يأتيك لا تطالب، لا تتبعه نفسك، لأنك إذا طلبت معناه أنك تريد الدنيا، إذا طلبت فأنت تريد الدنيا والرزق بيأتيك. وفي هذا دليل على ورع عمر رضي الله عنه وزهده في الدنيا، وأنه لا يريد من الدنيا أكثر من حاجته. وفيه دليل على أن الإنسان لا يتصدق بالشيء حتى يتموله، لقوله: خذه فتموله وتصدق به. ويحتمل أن المعنى: فتموله أبقه ملكا ومالا لك، وتصدق به أي أو تصدق به، فتكون الواو بمعنى أو. وعلى كل حال فالصدقة لا تكون إلا بعد الملك، لا يمكن أن يتصدق إنسان بما لا يملك. نعم.
وعندنا
يا
شيخ في بلادنا الإمامة
بمنزلة
الشيخين، إما يأخذ راتب من أهل الديار 20 على هذا، 10 على هذا، 50 على هذا، وإما على زكاة الدين، يعني زكاة الدين أهل الديرة كل دين وبعض.
أنا كلها تختلف الأوضاع بالنسبة للبلاد هذه وبلاد كل هذه اللي عندنا الآن من بيت المال، من مال الدولة.
وهذا جاهز؟
أيه
الذي يأخذ الزكاة منه؟
الزكاة ما دام فقيرا فهو من أهل الزكاة، فإذا كان فقيرا وقائما بمصلحة المسلمين يستحق، لكن لا يأخذ أكثر من حاجته.
وإن كان يوجد أكثر منه
لا بأس، ما دام رتب إماما فيأخذ.
شيخ، ما طلبت الجامعة طلبوا الزيادة في المكافآت، هل يدخلون في هذا الحديث؟
ما الذي أخرجه؟ محمد
حفظكم الله، هل يدخل في هذا تفاوت الأعمال في التعب وفي المدة؟ مثل بناء بيت ليس كبير غرفة، أنا أطالب أجر أكثر لأن البيت أكثر عملا وأكثر مشقة وأطول أيام.
إذا كان العمل دنيا تبي تبني له بيت أو تبي تبني له غرفة، وقلت ما أبني البيت إلا بمئة والغرفة بعشرة، هذا لا بأس، لكن أعمال عامة تتعلق بها مصالح المسلمين تبي تأجر عليها مؤاجرة؟ الإمام أحمد قيل له إن فلانا قال لا أصلي بكم رمضان إلا بكذا وكذا، فقال نعوذ بالله من يصلي خلفها، نعوذ بالله من يصلي خلفها. هم على كل حال هذه يسمونها أظن أعمال إضافية أو خارج دوام، هذه يعطونهم. في ناس الآن يعطون خارج دوام من لا يعلم، لكن لا نرى هذا جائزا، نرى هذا خيانة للدولة وأكل للمال بالباطل بالنسبة للذي أعطي وهو لم يعمل، وكذلك بالنسبة للذي أعطى. لكن قيل لي إنه والعياذ بالله إذا جاء انتهاء السنة وفيه وفرة مال جعلوا عملا ليس عملا خارج الدوام من أجل استنفاد المال، لأن يقولون إذا لم استنفد المال في هذه السنة نقصوا نصيبنا في السنة المقبلة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. أي وين تنقصها؟ أنت اعمل اللي يقال لك والحمد لله، وإذا قدر أن احتجت ولا صرف لك وقف، ما يخالف. بعض الأبواب تكون قليلة وبعضها زائدة، استأذن. ما يمكن إلا إذا فوض إليه. إذا قال لك المسؤول عن المال الدولة إذا انتهى باب وفي الباب الثاني توفير فأضف إلى هذا الباب من الباب الثاني، لا يجوز محمد إلا إذا جعل إليك، أنت مأمور تتصرف حسب ما أعطيت، خلاص انت وزير المال.
باب من قضى ولا عن في المسجد ولا عن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمن عند المنبر
باليمين.
نعم شيخ،
باليمين عند المنبر.
وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أبي أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة وفرق بينهما. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
يقول باب من قضى ولعن في المسجد، الملاعنة سبق معناها، والقضاء هو الحكم بين الناس والفصل فصل الخصومات، يجوز في المسجد. لا يقال إن المساجد لم تبنى لهذا، إن بنيت للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح وما أشبه ذلك، نقول لأن القضاء حكم شرع، حكم شرع يفصل بين الناس بما اختلفوا فيه فلا بأس به، وكذلك اللعان. والممنوع هو ما كان للتجارة أو وسيلة إليها، كالسوم في المسجد والبيع والإجارة وما أشبه ذلك. فإن قال قائل: إذا كان يخشى من أصوات بين المتخاصمين في المساجد، أصوات تقتضي امتهان المسجد، فهل يمكنون؟ الجواب لا، لأنه قد نهي أن ترفع الأصوات في المساجد. وكذلك لو فرض أن في المسجد حلقات علم، أن في المسجد حلقات علم أو قراءة أو قراءة، وأن الخصومة في المسجد تشوش عليهم، فإنه يمنع من ذلك. ثم ذكر آثارا عن الصحابة والتابعين فيما تدل على جواز ذلك. ناصر.
بالنسبة لسؤال المالك، فأما هذا الموقع الراتب الذي يقوله لم لا يكفي الرعاية كبيرة، هل له أن يطالب بزيادة؟
يطالب بزيادة يعطى من حق الفقراء لا باسم الوظيفة. لا في الضمان عندنا بالنسبة للسعودية الضمان الاجتماعي، الشيء يسمى الضمان الاجتماعي. ها؟ موجود عندكم. على كل حال أخذ بهذا الطريق. عبد الله. لا، كل عقود المعاوضات كالإجارة. نعم. ولا إيش؟ ولا إيش؟ يلح. ولا إيش؟ نعم. السؤال في المسجد إذا لم يؤذن المصلين. نعم. نعم. هو ما من إنسان يسأل إلا قد أذن نفسه. هذا الشعور معناه لا يسأل، هذا الشرط. إلا إذا قصد إلا النفس، إذا سأل سؤال خاص جاء شخص يقول والله أنا فقير، ولا حتى اللي يقوم أمام الناس يقول يشحد، هذا قد أذن نفسه. ثلاثة. نعم.
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. وقال عمر: أخرجاه من المسجد وضربه. ويذكر عن علي نحوه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربعا قال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت في من رجمه بالمصلى. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم.
نعم. الحكم تقدم أن القضاء في المسجد جائز، ولكن هل إذا قضى في المسجد بحد يقام الحد في المسجد؟ الجواب لا، لا يجوز أن تقام الحدود في المساجد لما يخشى فيها من الأصوات أو التلويث أو ما أشبهه، فالحدود لا تقام في المساجد. فإذا حكم القاضي على شخص بحكم أمر أن يخرج من المسجد ويقام عليه الحد، وكما استدل المؤلف بذلك رحمه الله. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أبك جنون، دليل على أن إقرار المجنون لا يعتبر لأنه غير عاقل. وكذلك من زال عقله بغير الجنون، كما لو زال عقله بالكبر ويسمى الهرم، فإنه لا يعتبر إقرارا بشيء لأنه لا عقل له. وقوله لما شهد على نفسه أربعا استدل به من رأى أن حد الزنا لا يثبت إلا بأربع بالإقرار أربع مرات. ولكن سبق أن هذا معارض لحديث من المرأة التي زنا بها
العسيف
المرأة التي زنا بها الأجير امرأة مستأجرة وكان شاب، فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه بأن يرجم بأن يجلب من الجلدة ويغرر. وأما المرأة فقال أغدي يا أنيس الامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم. كيف؟ قال رجل الإمام أحمد إنني أتورع أن أغمس قلمي في دوات جاري لأكتب به، قال هذا ورع مظلم، ورع مظلم. وتورع هؤلاء عن أخمى الحكومة اليوم ورع مظلم مبني على جهل مطبق. فيما سبق كانت أموال الدولة من الضرائب، من الضرائب والظلم. الآن أموال الدولة ما يجي الضرائب ولا واحد في الألف ولا واحد في المليون بالنسبة لأموال الدولة. ففرق بين ما تورع عنه بعض السلف فيما سبق وبين أموال الدولة الآن. مال الدولة الحمد لله ينابيع في الأرض، ما فيها أي شبهة بخلاف ما من سبق. ثم إن بعض السلف الذين تورعوا ليس مأخذهم أنه ظلم، وإن كان أكثرهم فيما أعلم أخذ أنه ظلم، لكن يخشون أن يستعبدهم الحاكم بما يعطيه، لأن النفوس مجبولة على الخضوع لمن أحسن إليها وأعطاها، فيخشون أن يكون هذا شراء ضمائر كما يقولون في الوقت الحاضر، يخشون أن يكون هذا شراء ضمائر فهم يدعون. ولكن غالبهم فيما أعلم كراهة أموال السلطان، لأن في ذلك الوقت مبني على الرشوة وعلى الظلم. ولقد جاءت المرأة إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقالت يا أبا عبد الله السلطان يمر بنا بأنواره فيزداد عملنا في النسيج من أجل قوة النور، فهل يحل لنا تحل لنا هذه الزيادة؟ سبحان الله. قال نعم تحل، لأنكم ما هو أنتم اللي جئتوا تعمدتوا تنسجون على هذا الضياء. فلما أدبرت كأن الإمام أحمد فكر، قال هذا سؤال ما يأتي من إنسان عادي، لا بد أن هناك سبب. فقال لمن جاء إلى جنبه من هذه؟ قال هذه أخت إبراهيم بن أدهم، أخت إبراهيم بن أدهم. قال ردوها، فردوها فقال لا تفعلي من بيتكم خرج الورع. شوف أفتاها بالأول بالحل ظنها امرأة عادية، وأفتاها الأخير قال لا تفعل، لأن هناك فرق بين الثوب الوسخ، ثوب الوسخ إذا جاء نقطة وسخ آخر نعم ما يأثر عليه ولا يبيع، لكن ثوب نظيف ما فيه ولا عين جراد من الوسخ لو يأتيه أدنى شيء أثر عليه. وهذا من فقهه رحمه الله، أن الإنسان قد يفتى بشيء حسب ما في حاله، بس بشرط انه في حدود الشرع. وفي ايضا نسيت اظن طاووس او غيره من التابعين افتى ولده بشيء وكان الولد يعني راه شديدا، قال اما ان تقبل والا افتيتك براي فلان، يعرف الولد يعرف راي فلان اشد مما افتاه ابوه. نعم حبيبي. نعم.
وقع عليه حادث وخط الطراب لم يتنازع عن
الإصابة التي
وقعت عليه. بعد ساعات.
وهو في عقله؟
لا طبعا. خط الطراب لم يتنازع عن الإصابة.
نعم.
بعد ساعات توقف.
نعم.
الطراب هذه الطراب.
يعني تنازع.
تنازع عن الإصابة.
أي نعم.
حتى لو وقعت، حتى لو وقعت.
هل له مال؟ أيما أكثر؟ ثلث المال أو ما تنازل عنه؟ ثلث المال أكثر لا بأس يقبل تنازل. نعم. نعم. المصلى هذا مصلى الجنائز أو مصلى الميت، ليس هو المسجد.
باب موعظة الإمام للخصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار.
هذا من موعظة الخصوم، إن القاضي يعظهم بمثل هذا، لا سيما إذا ارتاب في أحدهما فليعظ. وفي هذا الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إنما أنا بشر، يعني ولا أعلم غيره. وفيه أيضا أنه لا يعلم الغيب وهو في حياته، فكيف يعلمه بعد وفاته؟ وفيه رحمة الله عز وجل بالخلق أن أجرى الأحكام على الظواهر، إنما أقضي بنحو ما أسمع حتى لو كان خطأ، فإنما أقضي بنحو ما أسمع. وفيه دليل أيضا، فيه دليل على أن اللحن في الحجة، ما هو اللحن مخالفة الإعراب أو مخالفة الصحيح من الإعراب، اللحن القوة في الحجة لها تأثير في الحكم. وبناء على ذلك نسأل: هل يجوز الدخول في المحاماة أو لا؟ الجواب: إذا كان قصده أي المحامي بالمحاماة الدفاع عن هذا القاصد في دفاعه ولا يتكلم إلا بحق، فهذا لا بأس به، لا بأس بالدخول فيها. وإن كان يريد أن يستغل المال ويأتي بالحجج ولو كانت باطلة فهذا حرام، ومن أكل المال بالباطل. وغالب الذين يدخلون في المحاماة من الطراز الأول، من الطراز الثاني الذين يدخلون في المحاماة من أجل الغلبة حتى يحصلوا على مال، فهذا حرام ولا يجوز. ولهذا تجد بعض المحامين إذا وقعت مسألة صار من أفقه الناس، كل كتاب فقه يراجع، كتب أهل الظاهر، كتب أهل القياس، وجميع والآثار، ويستنبط من القرآن استنباطات بعيدة ومن السنة كذلك، من أجل نعم من أجل إثبات قوله. حتى إني رأيت مرة كتاب الضبط للمحامي استدل حتى في القواعد المنطقية، يعني صار فيلسوفا منطقيا. سبحان الله، هؤلاء إذا كان قصدهم حصول المال فهم آثمون، لكن ربما أعرف من هذا المسكين المدعى عليه إنه رجل ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فأقول وكلني أدافع عنه رحمة بهذا لا بأس. نعم.
في كل بلد يا شيخ؟
نعم،
في كل بلد حتى البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله.
هنا إذا كان يريد الوصول إلى غلطه حق أو باطل.
لكن الشيخ يقول في المادة كذا وبناء على المادة كذا،
إيه؟
يستند إلى قانون.
لا ما يخالف، لكن هل هو حق؟
نعم يحصل.
لا إذا كان حق لا بأس، إذا كان حق لا بأس. مثل ما أن الآن إذا أردنا أن نغلظ اليمين على اليهودي قلنا له يحلف بالتوراة مثلا، النصراني بالإنجيل، الرافضي بواحد من آل البيت كما سمعنا، يعني يحلف بالله ألف مرة ولا يحلف على ابن أبي طالب مرة واحدة. هنا نعم نعم هنا ونحن نثبت الآن. أين أن قلنا إنه على المصلى إما مصلى العيد أو مصلى الجنازة، أليس كذلك؟ إن كان مصلى الجنازة فلا أشكال، إن كان مصلى العيد فأولوه بأن المراد بالمصلى أي بقرب لا في نفس المصلى، كما قالوا إن الرسول نحر وذبح بالمصلى يعني بقرب المصلى. نعم أخذنا ثلاثة.
نعم
نعم ايش ماذا تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الربا؟ قل. طيب ما اجاب دعوه اليهودي واكل وقبل هدية اليهودية وأكل، من يقول الأصل في أموال اليهود أنه ربا، أكلون للسوق، ثم أموال الدولة الآن من قال له ربا؟ ما مش عارف، هو أنا أخذت الربا، أنا أخذت حقي من البنك. أصبر. عرفت؟ إذا انتقل المال إلى من أخذه بحق، انتقل بحق فلا عليه من الذي أعطاه إياه إلا شيئا محرما لعينه، هذا نكره دائما، نقول محرم لكسبه إذا انتقل إلى الغير بحق فليس حراما، أما المحرم لعينه كالخمر أو المال المسروق أو ما أشبه ذلك فهذا حرام. لو أعطاني شخص أجرة على عمل له ثوبا لفلان ما قبلت، أنا أعرف أنه فلان، لا لا هذا كسب، الدراهم حلال من حرام، ما يخالف الذي أعطاه إياه راضي ولا غير راضي، من؟ لا لا قصدي هذا الذي أعطى الربا، يعني الحكومة إن كانت كما قلت هي اللي تعطي الربا، هي تعطي الربا ولا تأخذ؟ تعطي الربا. كيف تعطي الربا؟ يعني تعطي لها سراهم الربا؟
الأموال التي يكسبها هذا العامل.
أي نعم.
من مصدر ربا. هو أسامح الحكومة
يعني. طيب أنت سألت عن الموظف الحكومي ولا لا؟ طيب الحكومة الآن هي تأخذ الربا ولا تعطي الربا؟ يستطيع ما دام قلت انه ربا وان كل الوظائف حرام الان، حتى اللي يدرسون في المدارس الان حرام عليهم. ها؟ يعني يعطون التجار، يعني ياخذون التجار اموال ويعطونه ربا؟
هذا
ترى عندنا ثلاثة: عامل في الحكومة وحكومة وتاجر. هل الحكومة الآن تأخذ المال من التاجر وتعطيه ربا؟ يعني بمعنى تأتي للتاجر وتقول أعطى 100 مليون، نعم 110 ملايين إلى الدور، هم تأخذ الدراهم هذه وتوزع على الموظفين؟ لا أنت، لا. المهم بين الفرق بين الذي يأخذ الربا ويصرف وبين اللي يعطي الربا. اللي يعطي الربا مظلوم وماله الباقي حلال، اللي يعطي الربا مظلوم وماله الباقي حلال، لكن اللي يأخذ الربا نعم هو اللي دخل عليه المحرم. على كل حال قل له يسلم عليك محمد بن عثيمين، يقول حولا على راتب جزاه الله خير كما يبي. انت قول له من يأخذ
الشيخ.
لا أقول المسائل هذه إذا رأينا الأموال الهائلة الطائلة تدخل الحكومة من البترول والثروات المعدنية الأخرى زال الإشكال. يعني حتى الربا اللي مثلا إذا قدرنا أن الحكومة أخذت ربا وهي بعيدة فهذا شيء ضعيف جدا متضائل. ثم كما قلت لك القاعدة التي بها راحة القلب أن ما حرم لكسب فهو حرام على الكاسب، وما حرم العين فهو حرام على الجميع. نعم منصور.
إذا كان القاضي يعني معروف أنه يحكم بغير هذه الأموال، أتى هذا ويعلم أنه إذا ذهب إلى هذا القاضي أنه يصيب حكم الله عز وجل، هل يذهب له؟
لو تراجع الطرق الحكمية أولها، نعم عرفت الفقه في هذه المسألة. يقول شيخ، يقول ابن القيم رحمه الله: بعض الفقهاء الذين لا يعتبرون فقهاء في الحقيقة أضاعوا حقوق الناس بهذا الطريق. قالوا الذي لا يحكم بما أنزل الله لا تتحاكم إليه مطلقا، فضاعت الحقوق، ولكن تحاكم إليه، إن حكم بالحق فخذ وإن حكم بالباطل لا تأخذ. لأن الآن لو أننا قلنا من لن يحكم بما أنزل الله ما لا يجوز التحاكم إليه، ضاعت حقوق المسلمين. الآن كثير من البلاد الإسلامية الآن تحكم بغير ما أنزل الله بالقوانين. أنا أذهب للضرورة أدافع عن حقي، إذا كان لحق فلي أن أقبل، إذا ما لحق ما يجوز أقبل ولا يمكن أن تطيع. نعم
الذين يعملون في بنوك، يعملون في بنوك الربوية،
نعم
مرتباتهم تحل أو لا تحل،
هل عملهم حلال؟
هم يعني البنك فيه قطاعات تخدم قطاعات
البنوك. سؤال، هل عملهم حلال؟
هم هذا الجواب سيأتي.
أجل،
هي البنك فيه قطاعات،
نعم
قطاعات الربوية محضة،
نعم
قطاعات مسالية من الربا ما فيها أدنى شيء،
نعم هي تخدم، لكن تعتبر داخلة في ضمن البنك أو جهة حكومية تعمل بالربا ولا تعمل بالربا، لأن فيه
لا كلها في ضمن البنك.
نعم
كلها في ضمن البنك.
أرى أنه ما يجوز حتى لو كان يعمل بقطاع ما فيه ربا، لأن رضاه في هذه الهيئة الاجتماعية رضا بالمحرم،
لكن المحرم لكسبه وهو أخذه بسبب العمل،
لا بسبب عمل محرم، لأنه ما يجوز التوظف عند البنك.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للفصل. وقال شريح القاضي: وسأله إنسان الشهادة فقال: إيتي الأمير حتى أشهد لك. وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدق. وقال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آيات الرجم بيدي. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعة فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد: إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم أربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله البخاري عن شهادة الحاكم إذا شهد للخصم في حال ولايته أو قبل أن يتولى القضاء، هل يثني بهذه الشهادة أو لا؟ وسبق لنا أنه لا يثني بشهادته في حال القضاء، وإنما يحل قضية إلى قاض آخر ويشهد، أما أن يحكم بعلمه فلا. والآثار في هذا كما ذكرها البخاري، قال: وقال شريح القاضي، شريح القاضي، وسأله إنسان الشهادة فقال: ائت الأميرة حتى أشهد لك. وكان الأمراء في ذلك الوقت كالقضاة في علم الأحكام يتحاكم إليه، ائت يعني أنت وخصمك حتى أشهد لك، يعني لا أشهد لك وأنا القاضي فأحكم بعلمي. وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد زينا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت. يقوله من؟ يقول عبد الرحمن بن عمر، يعني أنك لو كنت أميرا ورأيت أحدا على حد زنا أو سرقة فشهادتك شهادة رجل من المسلمين. وقال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي، وجعلها زيادة لأنها نسخت، فكتابتها بعد أن نسخت زيادة. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهد من حضر. لماذا؟ لأن هذا الإقرار كان في مجلس الحكم، وقد سبق أن ما أقر به الخصم في مجلس الحكم فإن للقاضي أن يحكم به، ولا يحتاج إلى أن يقول هذا الشيء لأنه بلغ. طيب، وقال أحمد وقال حماد: إذا أقر مرة عند الحاكم رجم، ويحتاج إلى شهود؟ لا، إذا أقر رجم ولا يحتاج أن يطلب شهود يشهدون مع الحاكم. وقوله مرة بناء على أحد القولين في الإقرار بالزنا، وقد سبق هل يكتفى بإقرار مرة في باب الزنا أو لا بد من أربع مرات، والصحيح أنه يكتفى بالمرة إلا مع التردد. وقال الحاكم أربعا، يعني يقر أربعا استدلالا بحديث ماعز بن مالك. نعم هنا هنا أظن ماذا بك السؤال؟ السؤال بعد الحديث. عن يحيى لا عن عمر بن كثير، شفه بالآية بالأصل بالشرح عندك ممكن تتكلم عليه. لا أبنى. هي عن يحيى عن عمر، ما في أحد اسمه يحيى بن عمر. نعم صح.
عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد المولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: من له بينة على قتيل قتله فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدا يشهد لي، فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي. قال: فأرضه منه. قال أبو بكر: كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إليه، فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته. قال عبد الله عن الليث:
فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إليه، وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه.
قوله عليه الصلاة والسلام: من له بينة على قتيل قتله فله سلم، هل هذا تشريع أو تنظيم؟ قال بعض العلماء إنه تشريع، وأن من قتل قتيلا فله سلم، وقال بعضهم إنه تنظيم، يعني أن قائد الجيش إذا شاء أن يقول مثل ذلك في الغزوة تشجيعا لهم على الجهاد فله ذلك، وإن لم يقل فإن سلب القتيل يضاف إلى الغنيمة، وسلبه ما عليه الثياب والسلاح ونحوها. فقمت لأتمس بينة على قتيل فلم أرى أحد يشهد لي، يعني على قتيل قتله هو أبو قتادة، فجئت فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، قال: فأرضه منه. يقوله لمن؟ يقول لهذا المقر: أرض أبا قتادة منه. وهذا يدل على أنه حكم به له، حكم به له، لأنه شهد به شاهد، قال: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، فقال: أرضه منه. ولم يقل أدخله بالغنيمة، لأنه قد قال: من قاتل قتيلا فله سلب. فقال أبو بكر: كلا، لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله، أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. اشرح لنا الجملة يا مصطفى. ماذا قال الفتح؟
كأنه الشيخ ما ذكره.
لا
هنا
ما؟ سبحان الله، ما قد ما قد يأتي ولا تقدم ولا شيء. ايش يقول؟
يمكن الشيخ
قبله
اقرأ القصة الله.
ها؟
اقرأ القصة الله.
طيب في شيء؟
قال رحمه الله أصيب، نعم، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كلا، كلمة رد، لا يعطيه، لا يعطيه،
ها؟
لا يعطيه أصيبغ من قريش، بضم الهمزة وفتح الصاد المهملة وبعد التحتية الساكنة الموحدة مكسورة، فغين معجم منصوب مفعول ثاني ليعطيه، نوع من الطير ونبات ضعيف كالثمام. ولأبي ذر مضيبع بالضاد المعجمة والعين المهملة المنصوبة المنونة في اليونانية تصغير الضبع. ويدع أسدا من أسد الله بضم الهمزة وسكون السين المهملة، وكأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد من أسد الله صغر ذاك القرشي، وشبهه بالأضيبع لضعف افتراسه بالنسبة إلى الأسد، يقاتل عن الله ورسوله في موضع نصب صفة أسد. قال أبو قتادة: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي عنده السلب ولأبي ذر عن الحموي والمستملي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأصيل وأبي ذر عن الكشميهني، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي لي أن السلب لي، فأداه إلي بتشديد الياء، فأخذته فبعته من حاطب ابن أبي بلتعة بسبع أواخ، فاشتريت منه خرافة بستانا، فكان هو أول مال تأثلته بمثلثة مشددة، اتخذته أصل المال واقتنيته، وإنما حكم صلى الله عليه وسلم بذلك مع طلبه أولا البينة، لأن الخصم اعترف مع أن المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه من يشاء. والحديث سبق في البيوع والخمس. قال المؤلف: قال عبد الله.
نعم، اتاه الآن أبو بكر رضي الله عنه، قال: أرضه منه؟ قال أبو بكر: كلا، والله لا يعطيه أصيبغ أصيبغ من قريش أو أضيبع ويدعى أسدا من أسد الله. الأسد من أسد الله هو أبو قتادة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إليه يعني الرجل، فاشتريت منه أي به، فمن هنا بدلية، اشتريت منه أي به خرافا. الخراف هو البستان لأنه يخرف ويجنى، فكان أول مال تأثلته. نعم، هنا هو قال أسدا من أسد الله لأنه شجاع، والشجاع دائما يعبر عن بالأسد. أي إنسان شجاع، أي إنسان شجاع يقاتل بسبيل الله. ها ها، أي نعم، من أسد الله. ما هو معناها أسد الأسد المعروف؟ ما في شيء. تأثلت يعني تمولت. نعم. نعم. الرسول.
أبو بكر يقول كلا لا يعطيني يعني الرسول.
أي نعم.
لكن هو كان معه، ولهذا قال له
مع الرجل، لكن الرسول قال أرضه منه. أرضه منه، إذا قال أرضه منه معناه أنه ملك. ولا يتخذ عليه عوض، فهو معناه يعني لا يعطيه عوضا عنه، لأنه إذا أعطاه عوضا عنه صار كأنه له. نعم.
وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه، في قول بعضهم: حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين يحضرهما إقراره. وقال آخرون منهم: بل يقضي به، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين يحضرهما إقراره. وقال آخرون منهم: بل
عندكم يحضرهما إقراره. نعم. هذه في المسألة الأولى، يقول بعض حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. أهل الحجاز. نعم.
بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنه يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره.
النمر يعني عندك أن يقضي.
نعم.
نسخة، نسخة ثانية.
نسخة.
نعم. أنا عندي يمضي. إيه، أقول نسخة ثانية. نسخة ثانية بالفتح والقاف. أنا عندي بالضم والميم.
لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال: إنما هذه صفية، إنما هذه صفية.
وسبق لنا الكلام في هذه المسألة، هل يقضي بعلمه أو لا، وذكرنا أنه يقضي بعلمه في ثلاثة أمور، وهي ناصر. لا لا لا، هذا واحد فيما اشتهر شرافي وما علمه في مجلس القضاء. محمد. نعم، في عدالة الشهود. هنا نعم. الأموال لأنها أهوى من الحدود. الحدود تضرب بالشبهات. نعم أخذنا ثلاثة. ها طيب ها ايش
هذا
بين عن الحكيم في السن. نعم. لا يدعي احد انه قتله ولا مقتله. لا ذكرنا قولين، هل هذا تشريع او تنظيم؟ اذا كان تشريع فمعناه انه يثبت له السلب سواء فرضه القائد ام لم يفرضه، واذا قلنا تنظيم فانه لا يثبت للقاتل الا اذا قاله القائد. واضح كذا عقيل؟ انت فاهم زين؟ نعم نعم. والله انا متردد في المساله، وقد مر علينا مثل هذه المسائل وقلنا الاصل ان ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تشريع، فناخذ بالاصل الا اذا قام الدليل البين. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتته صفيه بنت حيي فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الانصار فدعاهما فقال انما هي صفيه قالا سبحان الله قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن ابي عتيق. عتيق يا شيخ؟
نعم
عتيق ولا عتيق؟
عتيق
عندنا بالضم. وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وسبق هذا في باب الإذكار، وأنهما لما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرع فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، وأسرع خجلا من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس سوء ظن بالرسول. ولهذا لما قال لهما سبحان الله، لما قال إنها صفية قال سبحان الله، ما عندنا أشكال في الموضوع، ولكنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، وفي لفظ شيئا.
إذا قلنا بأن إعطاء القتيل السلب وقاتل السلب من باب التشريع، فكيف يمكن اليوم أحسن الله إليكم مع تقدم الأسلحة وأن الإنسان قد يطلق الأسلحة الجوية والبرية والبحرية ولا يدري ما قتل؟
نعم، قد يقال إن هذا مو سلاح خاص به، يعني مثل طائرة مسلحة ما هي خاصة به،
لكن في سلاح الذي على كتفه مثلا
اللي على كتفه له من السلب،
لكن كيف يدرى بأنه أصاب به أو لم يصب؟
لأنه
بعيد.
لا هو الآن المصاب الكافر. هذا مثلا رماه فسقطت الطائرة، فوجد القائد قائد الطائرة كل سلاح.
لكن مثلا نحن مجموعة على ترس مثلا كل مع رشاشة
صف.
نعم. ونطلق النار على الأعداء.
نعم.
فلما انتهت المعركة لما نظرنا في الأعداء فإذا قتلها 20.
نعم. ولا ندري من قتلها.
من قتلها.
طيب هذه إما أن نقول يقرع بينهم إذا كان يمكن أن يكون الواحد منهم يصيب الجميع، وإما أن يقسم، وإما أن يقال هذا مال لا يعلم من يستحقه فيرجع إلى غنيه. لا هذه من جنس الاقسام على الله. الاقسام على الله احيانا ينكر واحيانا يشكر. الرجل الذي قال والله لا اغفر الله لفلان انكر الله عليه ذلك. وانس بن النضر لما قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنيه الربيع اثنى عليه الرسول عليه الصلاه والسلام، قال ان من عباد الله من لو اقسم الله لابره. فأبو بكر لا يريد الاعتراض على الرسول وحاشاه من ذلك، لكنه أراد قوة الطمع، حمله على ذلك قوة الطمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعلم أن الرسول سيوافق على ذلك أو يغلب على ظنه كثيرا. نعم. نعم. إيش؟ يعني كتبها وبين أنها منسوخة، لكن ما يمكن يحكم بعلمه. نعم. أخذ ثلاثة.
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد ابن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا، فقال له أبو موسى إنه يصنع في أرضنا البت، فقال كل مسكر حرام. وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا سبق الكلام عليه في أول الكتاب، وأن الرسول بعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، ووجه كل منهما إلى ناحية، وأمرهما أن يلتقيا، أمر أحدهما إلى عدن والثاني إلى صنعاء، وجههما كذا، وأمرهما أن يتلاقيا، يعني يلاقي بعضهم بعض يلاقي بعضهم بعضا من أجل التشاور والنظر في الذي حصل، وأوصاهما بهذا. ويا لها من وصية: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع. وصايا عظيمة أربع: تيسير، وضده التعسير. فقوله يسر يعني لو اقتصر عليها ما كفى، لأنه إذا كان الأغلب التيسير صدق عليهما أنهما يسرا، لكن لما قال لا تعسر معناه لا يوجد تعسير في أي حال من الأحوال. كذلك بشر ولا تنفر، ولم يقل ولا تنذر، وفرق بين الأمرين. الإنذار الذي لا يحصل فيه التنفير حق ولا منهى عنه، وقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا ونذيرا، لكن التنفير هذا هو اللي ينهى عنه. والإنذار قد يكون في موضع لا ينفر، قد يوجد في موضع ولا ينفر الناس منه، وقد يكون التبشير في موضع أولى من الإنذار أو بالعكس. فلهذا نهى عن التنفير، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أطال معاذ الصلاة قال إن منكم منفرين، معاذ أو الرجل الآخر اللي صلى بأصحابه صلاة الفجر، قال إن منكم منفرين، فهذا من التنفير. وبشر، كيف أبشر؟ كيف أبشر الكافر؟ ماذا أقول؟ أقول له أبشر إذا أسلمت بأن الله يغفر لك ما مضى، وأنك كأنما ولدت اليوم، وأن لك الجنة، وأنك تنجو من النار، وأنك تحشر مع النبيين، وما أشبه ذلك. هذا من التبشير. لكن التنفير لو قال أسلم يا حمار ولا لك النار، نعم، هذا يقبل على الإسلام ولا ما يقبل؟ نعم أبدا، هذا يوقد النار في قلبه ولا يقبل على الإسلام. فالتبشير غير التنفير. التيسير إذا رأينا جاهلا مثلا عمل عملا محرما، وكان لو أخذناه بهذا العمل لكان فيه عسر عليه، نيسر. رجل آخر يشق عليه أن يصلي بالماء مثلا، نيسر عليه، يقول صلي بالتراب، رجل ثالث لا يستطيع الصوم نيسر عليه نقول صم أيام أخرى، وإذا كان لا يرجى زوال عجزه قلنا له أطعم كل يوم مسكينا، وهكذا. المهم أن نطلب التيسير بقدر المستطاع ما أمكن، وفي هذا دليل على ترجيح ما سبق أن قلناه الأخ. وش تنظر؟ وش تنظر؟ أنا أذكر لما كنت طالبا فمر الطيور، طيور من اللي ما هي حمام معتاد، وأعجبتني ورفعت رأسي، فقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: صيد العلم خير من صيد الطيور. نعم، يعني مجرد مرغات بصر. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص، لم إذا فاتته كلمة رب كلمة بعدها تكون مبنية عليها ثم يضيع. طيب، ذكرنا فيما سبق أن العلماء إذا اختلفوا على قولين ولم يتبين الرجحان بينهما، فمن العلماء من قال يأخذ بالأشد لأنه أحوط، ومنهم من قال يؤخذ بالأيسر لأنه أوفق لقواعد الشريعة، والأصل براءة الذمة، وهذا أقرب. القول الثاني أقرب، لأنه كلما أمكن سلوك التيسير فهو أولى، مع أن الأصل كما قالوا براءة الذمة، فلا نلزم إلا بدليل ولا نمنع إلا بدليل. ومثل ذلك العام إذا اختلف عنده المفتون ولم يترجح عنده أحدهم، فإنه هل يأخذ بالأشد أو بالأيسر على هذين القولين، أو يخير عام. أيضا بعض العلماء يقول يخير، لأن كل من الأشد والأيسر غير معصوم، يحتمل الخطأ، فهو بالخيار، إن شاء أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذا. وهذا إذا لم يكن العام قد استفتى شخصا ملتزما بما يقول، فإن كان قد استفتى شخصا ملتزما بما يقول معتقد أنه الحق فإنه لا يجوز له أن يستفتي آخر. حكاه بعض العلماء إجماعا، مثل أن أذهب إلى شخص عالم أرى أن قوله أقرب للصواب فأستفتيه، فإذا أفتاني بما لا يجوز بما لا أهوى ذهبت إلى غيره وسألته، هذا حرام، لأن هذا من باب التلاعب بدين الله. لكن لو استفتيته لأنني لم أجد غيره في هذا المكان فقلت أستفتيه اليوم حتى أجد من هو أعلم، ففي هذا الحال لي أن أسأل، لأن هذا التزام مشروط. كذلك لو استفتيته ملتزما قوله عازما على ذلك، ثم سمعت عالما آخر أعلم منه يتكلم عن المسألة ويبين دلائلها ويقول قال بعض العلماء كذا لما أفتيت به والصواب كذا ودليله كذا والجواب عن دليل الأول كذا، فحينئذ لي أن إيش؟ أن أنتقل إلى قول الثاني، بل يجب عليه، لأنه تبين لي بدون فعل مني أن الصواب خلاف ما أفتيت به. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إجابة الحاكم الدعوة. وقد
نعم، إيش؟ نعم، نعم، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في باب أمر الولي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا، ذكرنا أول الحديث حديث أبي موسى وفيه وتطاوعا يعني ليطع بعضكم بعضا، وهذا الأمر إما للوجوب وإما للاستحباب، ولكنه مقيد فيما إذا لم يرى أحدهما المصلحة فيما ذهب إليه، فإن رأى أحدهما المصلحة فيما ذهب إليه فلا حرج أن يختلف في الرأي، ولكن تجب المطاوعة بقدر الإمكان أو تستحب حسب ما تقتضيه الحال. ثم قال له أبو موسى إنه يصنع بأرضنا البتع، فقال كل مسكر حرام. البتع نوع من الشراب من الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام. الضمير عندك يعود على من؟ نعم. أي مشكلة تحويلات هذه. نعم. فقال له أبو موسى
أي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم
نعم
إنه يصنع بأرضنا البطة.
نعم.
فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البت والمزر أو المزر. والبت بكسر الباء الموحدة هو ثاني الناس من فوق والبلاي المهملة، فقد فسر أبو بردة الحديث الذي تقدم بأنه لذيذ العسل. والمزر بكسر الميم سكون الزاي وبالراء لذيذ الشعير.
طيب، إذا صار القائل كل مسكر حرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا فيكون كل مسكر حراما. ولكن ما هو الإسكار؟ الإسكار تغطية العقل على وجه اللذة، أن يغطي العقل بشيء على وجه اللذة والطرب، وذلك أن تغطية العقل لها أقسام، تارة يغطي العقل من شدة الفرح، وتارة من شدة الغضب، وتارة من إغماء بمرض، وتارة من إغماء بصدمة فله أسباب، وتارة من إغماء ببنج. كل هذا لا يدخل في قوله كل مسكر حرام، الذي يدخل فيه المسكر الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهما أي معاذ بن جبل وأبا موسى أن يتطاوعا. نعم.
بعض الناس يقولون إن الدعوة إلى التوحيد ونبذ البدع ودعوة الناس إلى السنة هذا من التنفيذ.
من التنفيذ؟
نعم. كيف كل مرة؟
نقول هذا غلط. الدعوة إلى السنة وإلى التوحيد ليس من التنفيذ، هذا هو أصل دعوة الرسل. فهل الرسل منفرون؟ الرسل مبشرون ومنذرون. وقد سبق لنا الليلة الماضية الفرق بين التنفيذ وبين الإنذار. حتى الآن لا بد أن ندعوهم إلى التوحيد، لكن لا نجابههم بإنكار لهم عليه ونقول أنتم على ضلال وأنتم كذا وأنتم كذا، ندعوهم إلى التوحيد. نعم. بعض إيش؟ نعم. اي نعم، اذا لا يكون مسكرا، يدخل في شيء اخر مخدر وما اشبه ذلك. وقد يكون التخدير اشد من جهه تاثيره في البدن، اشد من المسكر، ما اذا كان ليس على وجه اللذه والطرب لا يدخل السكر. نعم. نعم. إذا استدل مستدل على قوله بقوله وتطاوع على جواز التحزب، نقول هذا فيه دليل على تحريم التحزب، لأنهما لو انفرد كل واحد برأيه صار كل واحد حزبا، إذا تطاوع التأم وكان حزبا واحدا. نعم.
باب إجابة الحاكم الدعوة. قد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فك العاني وأجيب الداعي.
نعم. إجابة الحاكم الدعوة لا بأس بها على الأصل، ودليل ذلك عموم الحديث أجيب الداعي